إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس عباد الله خطبتنا تحمل عنوان شروط الصلاة أيها الناس عباد الله تحدثنا في الجمعة الماضية عن الصلاة وكان تحديدا حول رسائل وجهت إلى تارك الصلاة من الرجال والنساء مأخوذة تلك الرسائل من قرآن ربنا ومن سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مفادها أنه ينبغي على المسلم والمسلمة أن يحرص كل واحد منهما غاية الحرص على المحافظة على الصلاة وعدم التهاون بها وعدم التكاسل عن أدائها وعدم التفريط فيها وفي وقتها واستمرارا مع هذا الخير فلا بد أن نعلم أيها الناس أن هذه الصلاة التي فرضها الله عز وجل علينا لا بد لها من شروط ولا بد لها من أركان فليس كل من صلى قبل صلاته وليس كل من ركع وسجد صار من العابدين لله جل وعلا فإن الإنسان أحيانا قد يصلي الصلاة من باب أنها عادة وقد يصليها رياء من أجل أن يمدح ويثنى عليه وقد يصليها سمعة حتى يقال فلان وفلان فينبغي أن نتخلى عن ذلك كله وأن تكون صلاتنا خالصة فيما بيننا وبين الله جل وعلا وأن هذه الصلاة مع ما ذكر لا يقبلها الله عز وجل إلا بشروط فما من عبادة شرعها الله عز وجل إلا وجعل لها شروط وجعل لها ضوابط وقيود لا تقبل عنده جل وعلا إلا بها. فالصيام على سبيل المثال له شروط وله ضوابط، فليس كل من صام شهر رمضان قبل منه الصيام، بل إن الصوم له شروط وضوابط. من جملة تلك الشروط على سبيل المثال دخول الوقت، فإن صائم رمضان إذا صام رمضان في غير وقته كان يكون مشغولا مثلا في رمضان فيصومه في شعبان أو في ذي القعدة أو ذي الحجة، بمعنى يؤخره لغير عذر شرعي، فإن صيامه لا يقبل لأنه صامه في غير وقته. وهكذا أيضا الصلاة، الصلاة شعيرة وعبادة وركن من أركان الإسلام، أمرنا الله عز وجل بالمحافظة عليها وأخبر بأن هذه الصلاة لا تقبل إلا بشروطها وأركانها. وحديثنا في هذا المقام باختصار حول شروط الصلاة، حول شروط الصلاة. والحديث عن الشروط من وجهين: الوجه الأول التعريف بالشروط، والوجه الثاني ماهية هذه الشروط وكم عددها. أما الوجه الأول وهو التعريف بالشروط، ما هو الشرط؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والإنسان إذا عرف قيمة الشيء عرف مقداره وعرف ما يعود إليه وعرف حقيقته، لأنه عرف ضابط ذلك الشيء. وإذا عرفنا ضابط الشروط حينها يتسنى لنا أن ننتبه لتلك الشروط، لأنها معقودة ومربوطة على الصلاة، فلا تقبل الصلاة إلا بها. الشرط أيها الناس في اللغة العلامة والأمارة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها هنا بمعنى أماراتها وعلاماتها، فقد جاء أشراطها أي علاماتها وأماراتها. والشرط في الإصطلاح أو في الشرح عرفه أهل العلم بتعاريف عدة كلها تصب في مصب واحد، وهو أن الشرط ما لا يتم الشيء إلا به، ما لا يتم الشيء إلا به. فالشروط بالنسبة للصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، صلاتي وصلاتك لا تكون مقبولة عند الله جل وعلا إلا إذا قمنا بتطبيق هذه الشروط التي أخبرنا بها ربنا جل وعلا، وهكذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والشروط تكون خارج الصلاة بخلاف الأركان التي سيأتي الحديث عنها ربما في الجمعة القادمة، تكون في داخل الصلاة. حديثنا في هذا المقام عما يتعلق بخارج الصلاة، أي هناك أشياء وهناك لوازم وهناك شروط وضوابط لا بد من تطبيقها على المصلي قبل أن يصلي، قبل أن يصلي، وهي ما تسمى بشروط الصلاة. الوجه الثاني كم عدد هذه الشروط وما هي هذه الشروط؟ إن عدد شروط الصلاة 9 شروط، هي كثيرة لكن تطبيقها سهل، تحتاج منك إلى تطبيق، ما تحتاج منك إلى أن تحملها على ظهرك أو تحتاج منك إلى مجهود مالي أو نحو ذلك، تحتاج منك إلى أن تطبقها فقط. 9 شروط: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية. 9 شروط لا بد أن تطبقها حتى تكون صلاتك صحيحة عند الله جل وعلا. أولى هذه الشروط الإسلام. الإسلام شرط في جميع صحة الأعمال عند الله، لا يقبل أي عمل إلا من المسلم، خرج بذلك الكافر من يهود ونصارى وبوذيين وملاحدة، لا يقبل منهم أي عمل، إلا ما كان من المسلمين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي يعتنق يتعبد يقبل على الله بدين غير دين الإسلام، هذا معنى الآية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ما هي النتيجة؟ قال: فلن يقبل منه. ومع ذلك قال: وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا كلام ربنا من القرآن العظيم. والأصل في الناس الإسلام، ولله الحمد والمنة. الشرط الثاني من شروط قبول صحة الصلاة العقل، والعقل ضده الجنون. فالمجنون لا تقبل منه الصلاة لأنه زاغ عقله، لأنه ذهب عقله، ولهذا صار مرفوع القلم عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم عن المجنون حتى يعقل. فحضور العقل في الصلاة لا يفهم منه أن المصلي ما يكون مجنون، لا، هذا أمر وهو أساس. لكن هناك أمر قد يخفى على كثير من المصلين، وهو حضور لب العقل في الصلاة. كم من المصلين اليوم من يحضر بجسده لكن ذهنه شارد، لكن عقله بعيد، لكن ذهنه شارد في الدنيا، جسده في الصلاة لكن باله ليس في صلاته، ما يدري ما يقول في صلاته. ولهذا تأمل ماذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون. نهى الله عز وجل المسلم قبل أن يحرم الخمر، لأن الخمر حرم على ثلاث مراحل، ومن جملة هذه المراحل هذه الآية قبل أن يحرم بتاتا وأصلا. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يعني كذب، لا تأتي الصلاة عن سكران، وهذا قبل أن يحرم الخمر كما علمتم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لماذا؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ قال الله: حتى تعلموا ما تقولون. إذن المسألة تحتاج عقل، تحتاج أن يكون عقلك معك. كثير من المصلين يخرج من صلاته ما يدري كم صلى، وهذه مشكلة. ومع ذلك نصيح بأن فينا وفينا من الأمور ما لم يعلم بها إلا الله، لأننا نصلي بأجسادنا وأرواحنا بعيدة، ليست مع ربنا وليست مع صلاتنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن استحضار العقل في الصلاة شرط لا بد منه. الشرط الثالث من شروط قبول الصلاة التمييز، والتمييز ضده الصغر. فالصغير الطفل الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة ولا تقبل منه الصلاة، لكن بالمقابل أيضا يعلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فيعلم الطفل على الصلاة والعبادة، لكن لا تقبل منه إلا إذا بلغ. وقد جعل أهل العلم للبلوغ علامات، منها بلوغ سن 15 سنة، ومنها ظهور شعر العانة، ومنها الاحتلام بالشهوة في حال المنام، ومنها كذلك أيضا الحيض عند النساء وبروز الفيديان عند النساء. فهذه علامات خمس ذكرها أهل العلم، منها ما هي مشتركة بين الرجال والنساء، ومنها ما هي خاصة بالنساء دون الرجال. فهذه علامات، فإذا ظهرت علامة واحدة يعتبر بلغ وصار مكلف بكل ما أمره الله عز وجل. فالتمييز ضده الصغير، أن يكون مميز ما يكون صغير، والصغير يكون قبل البلوغ، وهذا شرط لا بد منه. من شروط الصلاة أيضا رفع الحدث، والحدث المراد به بقوله رفع أي أن ينتبه للحدث. والحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر الذي لا يزول ولا ينتهي إلا بالاغتسال، والحدث الأصغر الذي ينتهي بمجرد الوضوء. فالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، فإن من أجنب أو أصابتها الحيض أو النفاس من النساء لا تقبل منها الصلاة إلا بعد أن تغتسل. فلا يكفي أن تتوضأ دون أن تغتسل، لا بد أن تغتسل ثم تتوضأ. هذا يسمى حدث أكبر، الجنابة والحيض والنفاس. وهناك ما يقال له حدث أصغر وهو الغائط والبول. فإذا أراد أحدنا أن يقضي حاجته وأراد أن يصلي لا بد أن يتوضأ بما يسمى بالحدث الأصغر، أن يزيل هذا الحدث الأصغر، وذلك في الوضوء. من شروط الصلاة أيضا إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة بمعنى إبعادها. وإزالة النجاسة باختصار ينبغي إزالتها من ثلاثة أماكن: إزالة النجاسة من الجسم، جسمك الذي تصلي به، وإزالة النجاسة من الثوب الذي تصلي به أيضا، وإزالة النجاسة من المكان الذي تصلي عليه. ثلاثة أمور لا بد أن ينتبه لها. بعض الناس قد يكون نجسا بجسمه لكن ثوبه طاهر، المكان الذي يصلي فيه طاهر، ما تقبل منه الصلاة. قد يكون طاهرا بجسمه وثوبه لكن المكان الذي يصلي فيه نجس، ما تقبل منه الصلاة. قد يكون طاهرا بجسمه طاهرا بمكان الذي يصلي فيه لكن ثوبه نجس، ما تقبل منه الصلاة إلا إذا انتبه لهذه الثلاثة الأحوال: طهارة البدن، وطهارة الثوب الذي تصلي فيه، وطهارة المكان الذي تصلي عليه. هذا شرط لا تصح الصلاة إلا بها. ومن شروط الصلاة أيضا ستر العورة، وستر العورة شرط، بمعنى أن الإنسان إذا صلى عريان قد يدخل مثلا في ظلام غرفته وينزع ثيابه ويصلي عريان، ما تقبل منه الصلاة، لأن الله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم أي البس اللباس الجميل لأنك مقبل على الله جل وعلا، ولا يليق بك أن تقابل الله عز وجل وأنت عريان. فصار ستر العورة شرط لا تصح الصلاة إلا به. ولا أنسى أن أنبه أن هناك من الثياب ما هي شفافة، إذا لبسها أحيانا المصلي قد يظهر جزءا أو شيئا من عورته، ينتبه له. أو من تلك الثياب التي تلبس شبه مضغوطة بما يسمى بالتنزال أو نحو ذلك، ينتبه لها، لأنك أثناء الركوع أو أثناء السجود يظهر جزء من عورتك، قد يكون في صلاتك خلل، وقد لا تقبل صلاتك إلا بستر العورة. ومعنى ستر العورة أي أن تنتبه لعورتك، تكون مستورة من جميع الجوانب فلا يظهر منها شيء، فلا يظهر منها شيء. أيضا من شروط الصلاة استقبال القبلة، واستقبال القبلة أيضا شرط، لقوله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطرة المسجد الحرام. واستقبال القبلة شرط في الفرض والنفل، في الفرض والنفل، إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى صلاة النافلة في السفر على الراحلة، فيجوز للمسافر أن يصلي الراحلة أو النافلة على راحلته إذا كان مسافر. في هذه الحالة تسقط عنه استقبال القبلة، يستقبل القبلة مبدئيا ثم أينما اتجهت رحاله يصلي على ما هو عليه، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية الخائف خوف شديد، بمعنى الخائف الذي ما يستطيع أن يستقبل القبلة، ما يدري أين القبلة، في هذه الحالة يتحرى ما استطاع ثم يصلي حيثما اتجه به حاله لأنه خائف. الحالة الثالثة المريض، وأعني بالمريض الذي لا يوجد من يوجهه إلى القبلة، وهذا شيء نادر، يعني مريض على فراشه ما في أحد، لا من أقربائه ولا من أهله ولا من أولاده، ما يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، حضرت وقت الصلاة نادى ما أحد سمعه، في هذه الحالة يصلي على أي حال، لقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاستقبال القبلة على أي حال شرط، في الفرض والنفل إلا ما سمعتم مما استثني الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا مما استثناه الله عز وجل في جملة من الآيات التي سمعتم منها آنفا. أسأل من الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما نسينا، وأن يذكرنا وإياكم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه سلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، استمرارا مع ما بقي من شروط الصلاة، وثامنها أعني الثامن من شروط الصلاة هو دخول الوقت، وهذا شرط لا بد منه. فالصلاة لها وقت محدد ولها وقت معين، كما أن الصيام له وقت لا يجوز أن يصام إلا في وقته، الحج له وقت لا يجوز لمسلم أن يحج بيت الله في غير أيام الحج. الحج ركن والصيام ركن، وكذلك الصلاة أيضا ركن، كلها أركان من أركان الإسلام. فالصلاة في وقتها شرط، لا تقبل الصلاة إلا في وقتها، فلو صلى الصلاة في غير وقتها صارت الصلاة باطلة بغير عذر، بغير عذر، كالمسافر أو نحو ذلك، كالمريض مثلا الذي لا يستطيع أن يصلي كل فرض بوقته له أن يجمع، المسافر له أن يجمع ويقصر الصلاة رباعية، أعني بالقصر الصلاة رباعية، أما صلاة المغرب والفجر فلا تقصر. أما ما عدا هؤلاء كذلك أيضا الخائف خوف شديد، أما ما عدا هؤلاء فلا يجوز لهم شرعا أن يجمعوا الصلاة. أنت في بلدك مقيم في أمن وأمان وعافية وصحة سلامة، فلا يجوز لك شرعا أن تجمع بين الظهر والعصر، ولا يجوز لك شرعا أن تجمع بين المغرب والعشاء. فلو فعلت ذلك بدون عذر، بدون عذر، صارت صلاتك مردودة عليك، لا تقبل، لأن من دخول من شروط قبول الصلاة دخول الوقت. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين، ماذا قال بعدها؟ كتابا موقوتا، أي مؤقتة، مؤقتة بوقت، ليس كما أريد أنا ولا كما تريد أنت، هذا وقت وقته لنا ربنا بآية مجملة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أوقات كل الصلاة، متى يبدأ وقت هذه الصلاة ومتى ينتهي، كما في الصحيحين وغيره. فدخول وقت الصلاة لا بد منه. أما ما يفعله بعض الناس يجمع بين الظهر والعصر بحجة جمع تخزين مع الأسف، أو يجمع بين المغرب والعشاء بحجة أنه تأخر في الوقت إلى أن جاء العشاء فقام وصلى المغرب والعشاء، مع الأسف صلاة غير مقبولة. هذا ليس من عندي أنا، لا أحكم على الناس بالقبول أو بعدم القبول، هذا كلام ربنا الذي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نحن عرب، نحن مسلمون، نفهم ماذا يريد الله عز وجل منا من هذه الآية. مفهومها أن الصلاة إذا صليت في غير وقتها بدون عذر شرعي الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، هذا مفهوم الآية. وهكذا في غير ما حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال كما في الصحيحين قال: الصلاة لوقتها فهي أفضل الأعمال، فلا تفرق. إياك ثم إياك أن تجمع بين فريضتين بوقت إحداهما بغير عذر، لا تقبل منك، لا سيما الفريضة الأخرى التي صليتها في خارج وقتها، إلا من كان مسافر أو من كان مريض، ويشترط في المريض أن يكون مريضا بحيث أنه ما يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها. أما المريض الذي يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها هذا لا يباح له ولا يشرع له أن يجمع بين الصلاتين. الخائف الذي ما يستطيع ربما أن يصلي كل صلاة بوقتها له أن يجمع، أما خائف ويقدر أن يصلي كل صلاة بوقتها فلا يجوز له شرعا أن يجمع بين فريضتين أو أكثر من ذلك، إلا في حالة واحدة مع ما ذكر أيضا وهي رابعة، من نام عن صلاة فوقتها متى ما استيقظ ما لم يكن نومه متعمدا، أو الناسي إذا نسي صلاة فله أن يصليها متى ما ذكرها كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا هذه الخمس الأحوال فلا يجوز لمسلم أن يجمع صلاتين بدون عذر شرعي. الشرط الأخير وبه نختم، النية. والنية شرط من شروط قبول الصلاة، لا تقبل الصلاة إلا بنية، والنية تكون بينك وبين الله، والنية محلها القلب ولا محل لها في اللسان، فإن التلفظ بالنية خلاف الأولى، ليس من السنة بل من المحدثات، ولم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بالنية. بعض الناس إذا جاء مثلا إلى الصلاة، مثلا صلاة الجمعة، قبل أن يكبر يقول نويت أن أصلي ركعتين فرض الجمعة مقتديا مثلا، يتلفظ بلسانه. النية في هذه الحالة التلفظ بها باللسان غير مشروع، لأنك أولا ما أتيت من بيتك أو من مسكنك أو من مسجدك وأتيت وتوضأت إلا من أجل الصلاة، فلماذا تتلفظ بالنية؟ النية قد عقدت منذ أن خرجت من مكانك، منذ أن توضأت ونيتك من أجل الصلاة، إذن هذه نية، فلا داعي لأن تخبر ربك جل وعلا وتتلفظ بلسانك، لأن النية محلها القلب ولا محل لها في اللسان، فالنية لا بد منها. يأتي إنسان ويقول أنا صليت كذا وفعل كذا، يقال له الأعمال بالنيات، إن نويت فيها كذا كان كذا، وإن نويت فيها كذا كان كذا، فالأعمال بالنيات. والحديث عن الشروط يطول، لكن ذكرتها مختصرة، ذكرتها مختصرة لأن الوقت يداهمنا، فذكرت هذه الشروط من حيث الجملة مع شرح مبسط يسير، وإلا فإن شرحها يطول، لكن حاولت جاهدا في هذا المقام أن أتقصى عليها باختصار وأذكرها من حيث الجملة مع شيء من الشرح البسيط الذي أحتاجه ويحتاجه إخواني وآبائي وهكذا سائر السامعين من الرجال والنساء. فهذه شروط الصلاة، لا تقبل الصلاة إلا بها: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية. لا تقبل صلاتك أيها المصلي إلا بعد أن تطبق هذه الشروط: الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت والنية. وهذه الشروط تكون قبل الصلاة، ثم يليها أركان الصلاة، وهي أيضا لا تقبل الصلاة إلا بها، وسيأتي الحديث عنها ربما بإذنه جل وعلا في الجمعة القادمة، وكانت تكون داخل الصلاة. أسأل من الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، أنت آخر بناصيته يا جبار السماوات والأرض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.